بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا سيكون الدرس الثالث في بعض التراجم التي وعدنا بها الإخوة، وبانتهاء هذا الدرس تنتهي أو ينتهي المقصود الذي كنت أريد أن أوصله إلى إخواني. أذكر إخواني بشيء قد مضى، رأينا من خلال الدرسين السابقين كيف أن الرافضة كانوا إلبا مع الصليبيين ضد أهل السنة، وكيف اجتهد الرافضة في محاربة أهل السنة وكيف كانت مخاطباتهم الدائمة للتغرير بهم. ورأينا من خلال تراجم هذين الرجلين الفاضلين نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي أنه يمكن للمرء أن يجمع بين الخيرات وأن يكون جادا في تحصيل ما ينفعه. وكثير من إخواني الذين كانوا يعني يسائلون كيف نجمع بين المذاكرة وبين الدعوة وطلب العلم، لعل بعد استعراض هذين النموذجين تكون الإجابة عمليا قد اتضحت. في لقاء اليوم سنرى بأعيننا كيف أن الرافضة الشيعة الخبثاء اجتهدوا عمليا في تدمير الخلافة الإسلامية، واجتهدوا عمليا في ضرب الأمن الاجتماعي في ديار المسلمين. سنرى ذلك. وأذكر أني قلت في بعض دروسي أن هناك مخططا شيعيا، هذا المخطط يرمي إلى تكوين تكتل شيعي يتحالف مع الأمريكان ضد أهل السنة. قلت ذلك في هذا المكان من قبل، وقلت بأن الشيعة لا يريدون خيرا لبلاد المسلمين، وهم من أخطر الناس على ديار المسلمين، وهم لا يرضون بغير الشيعة حكاما، وبالتالي أي حاكم غير شيعي يعتبرونه حاكما كافرا يجب قتاله ويجب الخروج عليه. ده اعتقاد الشيعة. وقرأت في هذه الأيام بعض التقارير التي تقول بأن هناك تحالفا شيعيا أمريكيا لتكوين منطقة شيعية واسعة تمتد من العراق إلى بلاد اليمن جنوبا، وتمتد من إيران شرقا حتى تصل إلى بلاد الأردن غربا. ذا مخطط هم يريدونه، لأنهم يتذكرون أيام الدولة الفاطمية. فالشيعة الخبثاء يتظاهرون بأنهم من جملة أهل السنة وأنهم يصلون ويحجون، ولكن لقد رأيتهم بعيني في الحرم لا يصلون مع المسلمين. في الحرم لا يصلون مع المسلمين، الشيعة لا يصلون مع المسلمين، رأيتهم بعيني. ودار حوار بيني وبين أحدهم فقال يعني معنى كلامه، وإحنا نصلي وراء هذا الإمام ليه؟ ونصلي وراء هذا الإمام ليه؟ طب أنتوا جايين ليه؟ قال نحن جايين علشان نزور البقيع، يذهبون من أجل البقيع. إذن الحج عند الشيعة أن يزوروا البقيع، هذا الحج عند الشيعة، يروحوا عند المقابر هناك بتاعة آل البيت ويلطمون ويصرخون ويولولون ونحو من ذلك، ويعتبرون أن كل هذه المناسك لا قيمة لها. سنرى بعيوننا اليوم ماذا صنع الشيعة بأهل السنة، لأن الإنسان لابد أن يقرأ التاريخ، لابد الإنسان المسلم أن يقرأ التاريخ ليستبصر به الواقع ويرسم به المستقبل. يعني الإنسان بيقرأ التاريخ، بيقرأ التاريخ ليبصر به الواقع ويستشرف ويرسم به المستقبل. نحن لا نعيش في قارورة التاريخ، نحن لا نعيش في قارورة التاريخ لا نخرج منها، ولكن نحن نستفيد من دروس التاريخ العبر والعظات التي تفيدنا في إبصار طريقنا في هذه الأيام، وتفيدنا أيضا في رسم الطريق في مستقبل عظيم إن شاء الله. درس اليوم إن شاء الله سيكون ترجمة موجزة سريعة لملك التتار جنجز خان. جنجز خان مش بتاع هذا العصر، جنجز خان اللي هو بتاع 624، ما في جنجز خان بتاع 2005، في جنجز خان 2005 وفي جنجز خان الأصلي اللي هو إيه؟ اللي هو 624. يلا بدنا نقرأ شيء من سيرة جنجز خان المتوفى أو الهالك سنة 624. كلمة هالك ده مصطلح المؤرخين. جنجز خان هو السلطان الأعظم عند التتار، والد ملوكهم اليوم، لأن العجيب أن جنجز خان حفيده كان هولاكو، ولو حفيد تاني كان اسمه بركة خان. بركة خان هذا أحب الإسلام، ويا سبحان الله كان هلاك هولاكو وجند هولاكو على يد من؟ على يد بركة خان سبحان الله. ينتسبون إليه. ومن عظم القان، القان أو الخان، الخان هذه كلمة تركية بمعنى الرئيس أو الرئيس الأعظم، الخان، فالخان بمعناه الرئيس الأعظم. ومن عظم القان أنه وضع لهم الياسة التي يتحاكمون إليها ويحكمون بها، ده قانون وضع جنجز خان، وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه، وهو شيء اقترحه من عند نفسه وتبعوه في ذلك. يا ريت بس انت كل فقرة تسمعها حاول افهمها واعصرها. احنا لن نستفيد من الليمونة بمجرد النظر، ولكن لن نستفيد من الليمونة إلا عند العصر. فلا بد من كلمات المؤرخ أن تعصر ليستخرج ما فيها من معان ودلالات. يبقى جنجز خان ده وضع لهم الياسة وهي مخالفة لشرائع الله عز وجل، وهذه الياسة اقترعها من عند نفسه وتبعوه في ذلك. طيب، وكانت تزعم أمه أنها حملته من شعاع الشمس. شوف كيف يعني الناس يضحكون على السذج. شعاع الشمس كانت قاعدة في الخيمة كده، شعاع راح نازل حملت بمين؟ بجنجز خان. فلهذا لا يعرف له أب. والظاهر، شوف حتى كلام ابن كثير أدب عظيم، والظاهر دي محتاجة ظاهر، لكن يعني حتى أسلوب العلماء موجود معاه. والظاهر يعني الظاهر معناه إن فنك باطن، ها؟ والظاهر أنه مجهول النسب. وقد رأيت مجلدا جمعه الوزير ببغداد علاء الدين الجويني في ترجمته، فذكر فيه سيرته وما كان يشتمل عليه من العقل والكرم والشجاعة والتدبير الجيد للملك والرعاية والحروب. يعني هذا الرجل كان عقلية فذة، ومع عقليته الفذة دي كان شجاع وكان كريم وكان جواد وكان حريص على سياسة البلاد وسياسة الرعية وإدارة الأمور في السلم والحرب. يعني بيسموه بالمصالح السياسي رجل ايه؟ رجل دولة. رجل ايه؟ رجل دولة. طيب، فذكر أنه كان في ابتداء أمره خصيصا عند الملك أزبك خان، وقلنا كلمة خان معنى ايه؟ الرئيس. ثم ذكر بعد ذلك كيف بدأ إن هو كان يعني كان صغيرا ثم بعد ذلك يعني كانت تحت إمرته مجموعة من الجند غزا بها بلدة ثم بعد ذلك اتسعت ممالكه تغير عليه اللي هو أوزبك خان فقاتله فانتصر عليه جنجز خان انتصر على الأمير بتاعه وكسره فانضمت كل الجنود اللي مع أوزبك خان إلى من؟ إلى جنجز خان ثم فتح بهم البلاد إلى أن صار في وضعه ذلك. وخضعت له قبائل الترك حتى صار يركب في نحو 800,000 مقاتل، يعني كان الجيش بتاعه 800,000، حال جبار. وكان يصطاد من السنة 3 أشهر والباقي للحرب والحكم. قال الجويني وكان يضرب الحلقة، عشان ساعة الصيد يعني كان يضرب الحلقة، يكون من بين طرفيها 3 أشهر، يكون ما بين طرفيها 3 أشهر ثم تتضايق فيجتمع فيها من أنواع الحيوانات شيء كثير لا يحد كثر. يبقى لما يجي مثلا يصطاد يعمل حلقة كده في الصحراء أو في الغابات، الحلقة ديت المدار بتاعها كم؟ 3 شهور، وتبدأ تضيق الحلقة تضيق ويصطادوا كل اللي في هذه الحلقة. نشبت الحرب بينه وبين الملك علاء الدين خوارزمشاه. وعلى فكرة النطق الصحيح مش خوارزمشاه ولكنه إيه؟ خارزمشاه. الواو دي بيسموها الواو المعدولة في اللغة الفارسية، يعني في اللغة الفارسية بيسموها الواو المعدولة لا تنطق، لا تنطق، ولكن احنا بنقولها لأن الناس تعودوا على ذلك، ولكن صح نقول إيه؟ خارزمشاه مش خوارزمشاه. نشبت الحرب بينه وبين الملك علاء الدين خارزمشاه صاحب بلاد خراسان والعراق وأذربيجان وغير ذلك، فقهره جنجز خان وكسره وغلبه واستحوذ على سائر بلاده بنفسه في أيسر مدة. وكان ابتداء ملك جنجز خان 99 و500، ده بدايته 599، وهلك سنة كم؟ 624. يبقى الرجل ده قعد كم سنة؟ ربع قرن. هو صاحب الدين يا رجل طيب، هو صاحب الدين، هو اخترق هذه الشريعة من عند نفسه، وكانوا يزعمونه ابن الشمس، يعني كانوا يزعمونه ابن الشمس، وعندما تقرأ هذه الترجمة ستجد من هذه الياسة اللي هو الكتاب الذي ألفه جنجز خان وجعل فيه القوانين بتاعته وجمع عليها الناس. تسمعوا شوية قوانين كده، نسمع شوية قوانين من هذه القوانين: أنه من زنى قتل محصنا كان وغير محصن، أي واحد زنى يقتل سواء محصن أو غير محصن. من لاط قتل، من تعمد الكذب قتل. دي بقى لو طبق بقى نص الناس الطير قابت. من تعمد الكذب قتل، من سحر قتل، من تجسس قتل، من دخل بين 2 يختصمان فأعان أحدهما قتل، من بال في المال الواقف قتل، من انغمس فيه قتل، من أطعم أسيرا أو سقاه أو كساه بغير إذن قتل، من وجد هاربا، من وجد هاربا ولم يرده قتل، من أطعم أسيرا أو رمى إلى أحد شيئا من المأكول قتل. يعني لما حد يجي أكل حد يدهله يدا بيد، مش يرموله كده، لا، لو رمهله كده يقتل، بل يناوله من يده إلى يده. ومن أطعم أحدا شيئا فليأكل منه أولا ولو كان المطعوم أميرا لأسيرا. يبقى لو واحد عاوز يدي الأمير حاجة قبل ما يديها الأمير إيه؟ ياخذ منها لقمة الأول ويديها له. ومن أكل ولم يطعم من عنده قتل، ومن ذبح حيوانا ذبح مثله. خد بالك إزاي. ومن ذلك وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه أي على شرع الله؟ فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن آدابهم أي من آداب التتار دولة الطاعة للسلطان غاية الاستطاعة، وأن يعرضوا عليه أبكارهم الحسان ليختار لنفسه ومن شاء من حاشيته ما شاء منهم، ده من شرع ربنا. ومن شأنهم أن يخاطبوا الملك باسمه، يقولوا يا جنجز خان على طول، لا يقولوا له سعادتك ولا سيادتك ولا أي حاجة على طول. ومن مر بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم من غير استئذان، ولا يتعرضون لمال ميت، يعني لو مات منهم واحد لا يتعرضون لماله. وقد ذكر علاء الدين الجويني البغدادي طرفا كبيرا من أخبار جنجز خان ومكارم كان يفعلها لسجيته وما أداه إليه عقله، وإن كان مشركا بالله كان يعبد معه غيره. وقد قتل من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ولكن كانت البداءة من خوارزم شاه. يعني بداية المشكلة وبداية الحرب بين التتار وبين المسلمين كانت من مين؟ من خوارزم شاه اللي هو سلطان المسلمين في بلاد إيه؟ في بلاد أذربيجان وأوساط آسيا. فإنه لما أرسل جنجز خان تجارا من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إيران، لأن عاصمة الدولة اللي هي الخوارزمية كانت تبريز. تبريز موجودة فين؟ في إيران، دي كانت عاصمة الدولة الخوارزمية. فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه وأخذ جميع ما كان معهم. ينفع الكلام ده في شرع الله؟ ينفع إن ناس يخشوا بلاد المسلمين حتى لو كانوا كفرة ويقتلهم؟ لا يجوز. من دخل ديار المسلمين غير محارب للتجارة أو للسفارة لا يجوز قتله. يبقى السفراء وأصحاب السفارات والناس الدبلوماسيين دولة لا يجوز قتلهم لأنهم دخلوا ديار المسلمين بماذا؟ بالأمان. كذلك التجار، إذا دخل التجار بلاد المسلمين حتى لو كانوا كفارا لا يجوز إيه؟ قتلهم. ما دولش دول صينيين كفرة أو دول صليبيين كفرة نقتلهم، لا، لا يجوز قتل التجار ولا الإيه؟ ولا السفارة. فأرسل جنجز خان إلى خارزم شاه يستعلمه. برضه جنجز خان أرسل إلى سلطان المسلمين في بلاد المشرق يستعلمه، هل وقع هذا الأمر عن رضا منه أو إنه لا يعلم به؟ وقال له فيما أرسل إليه، يعني جنجز خان بعت له قال له إيه؟ من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم. دي حتة كويسة عشان تجارة بسط، التجار دولت إيه؟ عمارة الأقاليم، الأقاليم والبلاد بالزهزة بإيه؟ بالتجارة. حتى قالوا إن ثلاث أرباع رزق فين؟ في التجارة. طيب، من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم، وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة، ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك، يعني تجار دول ما كانوش كفرة، هم كانوا تتار بس كانوا إيه؟ على دينك أنت يا سلطان المسلمين، كانوا على دينك. فقتلهم نائبك فإن كان أمرا أمرت به، طلبنا بدمائهم، وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك. حاجة من اثنين، إما تكون أنت اللي أمرت بكده يبقى احنا هنطالب بالإيه؟ بالدماء بتاعتنا، وإما أنت ما كنتش أمرت بكده يبقى أنت تقتص من مين؟ من النائب الذي قتله. نشوف بقى ما الذي كان ده كلام زين ولا مش زين؟ كلام زين، كلام صح. طيب، فلما سمع خوارزمشاه ذلك من رسول جنجز خان لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبير. الرجل اتكلم كلام صح مساوي، يكون الرد أن أنت تقتل الرسول بتاعه وتثيره عليك فأساء التدبير. سبحان الله. وقد ورد الحديث اتركوا الترك ما تركوكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك جنجز خان أن سلطان إيران وتبريز والحد كلها قتل رسوله تجهز لقتاله وأخذ بلاده، فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا بأبشع، يعني قاتل المسلمين قتالا عنيفا. المقصود بذلك أننا لا نثير، ولكن إذا قتلنا صبرنا. في فرق بين المبادئة وفي فرق بين ماذا؟ بين الدفع. فالترك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بألا نبادئهم، لعله كان يعلم أنهم سيسلمون، لأن الله تعالى يعلم نبيه ما لا نعلم نحن من أمور الغيب. فهناك أمور كثيرة من أمور المستقبل أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان من جملة هذه الأمور أن الترك سيسلمون. سبحان الله، الترك دولت اللي هم التتر دولت أسلموا، ولما أسلموا كونوا مملكة عظيمة جدا هي التي دافعت عن ديار المسلمين. السلاجقة هم إيه؟ هم أتراك. سلاجقة أتراك، العثمانيون إيه؟ أتراك. خبرك إزاي؟ يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يعلم أنه في المستقبل أنهم سيدخلون في دين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من جلدهم وقوتهم وشدتهم وبأسهم، فنهانا أن نبادئهم بقتال. سأقول لكم شيء ظريف يدل على فطنته. قدم عليه رجل كافر، رجل كافر أتى إلى جنجز خان يقول له رأيت في النوم جنجز خان يقول قل لأبي يقتل المسلمين. فقال له هذا كذب، وأمر بقتله. لماذا؟ في هناك أحد الكتب بيان ذلك، أنه قال هل أنت تعرف اللغة التركية؟ فقال لا أعرف. قال وكيف رأيت في المنام أن أبي يأمرك أن تبلغني أن أقاتل المسلمين؟ يعني أبويا كان بيتكلم لغة تركية وأنت لا تعرف، فكيف أتى أبي إليك وقال أؤمر جنجز خان أن يقتل المسلمين؟ إذن أنت كذاب، وفي شرعه أن الكذب إيه؟ يقتل، فأمر إيه؟ بقتله. أيضا طريفة أخرى، أمر بقتل ثلاثة قضت الياس بقتلهم. ثلاث انفار كانوا بيكذبوا مثلا، أو ثلاث انفار كانوا بيستحموا في مية البحر مثلا، فعندهم التدرت إيه؟ يقتلوا. فإذا امرأة تبكي وتلطم فقال ما هذه؟ أحضروها. فقالت هذه المرأة هذا ابني وهذا أخي وهذا زوجي. وهذه قصة قريب منها محكية عن الحجاج. فقال اختاري واحدا منهم حتى أطلقه لك. فقالت المرأة الزوج يجيء مثله، ممكن المرأة تتزوج مكان زوجها، والابن كذلك إذا مات الولد يمكن أن يأتي ولد غيره بإذن الله، والأخ لا عوض له. فاستحسن ذلك منها وأطلق الثلاثة له. يدل على ماذا؟ إنه رجل كان يحب القول الحسن. ولما احتضر، دي برضك يعني قصة طريفة، أوصى أولاده بالاتفاق وعدم الافتراق. أوصى أولاده بالاتفاق وعدم الافتراق، وضرب لهم في ذلك الأمثال، وأحضر بين يديه نشابا وأخذ سهما أعطاه لواحد منهم فكسره، ثم أحضر حزمة ودفعها إليهم مجموعة فلم يطيقوا كسرها، فقال هذا مثلكم إذا اجتمعتم واتفقتم، وذلك مثلكم إذا انفردتم واختلفتم. نكتفي بهذا، ثم نأتي بعد ذلك إلى فتح أو إلى قصة بغداد. قال ابن كثير: ثم دخلت سنة 656، يعني بعد هلاك كينجز خان بكم سنة؟ بحوالي 32 سنة، مش كده؟ ثم دخلت سنة 56 و600، وفيها أخذت التتار بغداد، بس تتار الماضي، تتار الأمس، مش تتار اليوم، تتار الأمس. هنشوف كيف ساعدت الرافضة التتر في دخول بغداد سنة 656. 656، ستتين بينهم ايه؟ خمسة، ستتين بينهم خمسة. من المؤكد، مش الظاهر، من المؤكد، وبهذا أتت التقارير، أن هناك أكثر من 7,000 جندي شيعي كانوا يسهلون القوات الأمريكية دخول العراق، وأن كل الضباط الشيعة في الجيش العراقي كانوا عونا وكانوا عيونا للمخابرات الأمريكية. ويكفي أن تعلموا أن إياد علاوي شيعي، ولما سئل أن أنت عميل للمخابرات الأمريكية قال: ليس هناك بأس أن أكون عميل للمخابرات الأمريكية لمصلحة بلادي. يا سلام، بيتبجح يقول ما فيش مشكلة أكون عميل للمخابرات لمصلحة بلادي. دي مين؟ الشيع الرافض الخبيث. إياد علاوي هو الذي أذن القوات الأمريكية بضرب الفلوجة وضرب الموصل، لأنهم مناطق أهل السنة، في هناك مثلث اللي هو بعقوبة والموصل والفلوجة. المثلث ده الشيعة قالوا إذا لم تنكفئ الميليشيات السنية عن قتال الأمريكان ستدخل الميليشيات الشيعية جنبا إلى جنب وتقاتل أهل السنة. الكلام ده النهاردة، يعني يومين دول. إذا هناك التورط الشيعي في دخول الأمريكان واضح، واضح. ولذلك عندنا في السياسة المصرية كان الأول فيه تقارب شوي بين مصر وبين إيران، مش كده؟ دلوقتي العلاقة زي الزفت زي بيقولوا، لأن مصر تأكدت أن هؤلاء الناس لا يريدون خيرا لهذه البلاد، لا يريدون خيرا لهذه البلاد أبدا. هذا في الماضي، هذا في الآن. ننظر بقى ما الذي حدث سنة 656. استهلت هذه السنة وجنود التتاري قد نازلت بغداد، ومقدمة عساكرها هولاكو خان، السلطان بنفسه، سلطان التتار بنفسه، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة، علينا الله ما يستحق، وذلك خوفا على نفسه من التتار. وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق وغيرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، كما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقال تعالى، شوف الآية دي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سبحان الله. وأحاطت التتر بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب، حتى أصيبت جارية كانت بين يدي الخليفة، فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا، وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه، فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم. السهم اللي أصاب الجارية في القصر بين يدي الخليفة كان مكتوب فيه هذا. فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز، وكان قدوم هولاكو خان بجنوده في نحو 200,000 مقاتل إلى بغداد في 12 المحرم من هذه السنة. وكان هولاك كان شديد الحنق على الخليفة. ليه؟ لأن الوزير العلقمي أشار على الخليفة إن هو يبعث هدايا سنية إلى هولاكو، ولكن الخليفة لم يرسل شيئا، فغضب هولاكو وتوعد الخليفة توعدا شديدا. ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية. وجيوش بغداد، اسمع الكلام الجيدة، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لا يبلغون 10,000 فارس، وهم وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم، يعني منعت منهم المرتبات بتاعته، الجيش منعت منهم المرتبات، حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد. الجيش بتاع المسلمين العساكر يقعدوا على أبواب المساجد، حاجة لله، شحته يمشي في الطرق، حاجة لله، ينفع جيش المسلمين يبقى في هذه الذلة والمهانة؟ هنشوف إيه السبب. وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. وذلك إيه القصة بتاعت الوزير العلقمي الرافضي؟ وذلك أنه لما كان في السنة الماضية اللي هي سنة 655، في السنة الماضية حصل حرب عظيمة بين أهل السنة والرافضة، نهبت فيها محلة الرافضة، الدكاكين والبيوت اتنهبت بتاعته، فاشتد حنقه على أهل السنة اللي هو مين؟ الوزير ابن العلقمي الرافضي الخبيث، اشتد حنقه على أهل السنة، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات. ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو الوزير، أول ما التتار ضربوا حصار البلد أول من برز إلى التتار هذا الوزير الشيعي الرافضي الخبيث، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هولاك لعنه الله، يبقى اجتمع بالسلطان هولاك، ثم عاد إلى بغداد فأشار على الخليفة بالخروج إليه، يا أمير المؤمنين نخرج ونعملها صلح ونلم الموضوع، فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راكب من القضاة والفقهاء ورؤساء الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو خان حجبوا عن الخليفة إلا 17 نفسا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين، وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم. وأحضر الخليفة بين يدي هولاك فسأله عن أشياء كثيرة تحقيق، فيقال إنه الخليفة اضطرب كلامه من هول ما رأى من الإهانة والجبروت. طبعا خليف عز وملك حوله العساكر نزيل في تلطيش، إئلام وبواني وضرب وبهدل، رجل ابن عز مش بيتعود على الإهانة دي، فاتبرجل خاف اضطرب لما رأى من الإهانات والجبروت، سبحان الله. ثم عاد الخليفة إلى بغداد وفي صحبته نصير الدين الطوسي، نيل وأطران ورخر. نصير الدين الطوسي ده أيضا شيعي رافضي خبيث، وكان يعني من العلماء الرياضة والفلك، نصير الدين الطوسي ده، وكان وزيرا في دولة الإسماعيلية الحشاشين، بسموهم دولة الحشاشين، كان وزير لهم. فلما مر بهم هولاكو اتبسط بمين؟ بنصير الدين الطوسي، قال له ينفع تيجي تشتغل معايا؟ فاشتغل معاه، فتلم نصير الدين الطوسي الرافضي الخبيث مع مين؟ مع ابن العلقمي الوزير الرافضي الخبيث، اتلموا الاثنين ومشوا مع مين؟ مع الخليفة. وعاد الخليفة إلى بغداد تحت الحوطة والمصادرة، الكلبشات في إيديه وحوله العساكر التتر من كل إيه؟ من كل جانب. فأحضر من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة. وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هلاكه ألا يصالح الخليفة. يبقى راحوا الخليفة قالوا نصالح، ولما سمع كلامهم ونزل معاهم قالوا لهلاكه لا تصالح معه. وقال الوزير ابن العلقمي الرافضي الخبيث لهلاكه: متى وقع الصلح على المناصفة؟ لا يستمر إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. وحسنوا له قتل الخليفة، لما الشيعة حسنوا لهلاكه قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هلاكه أمر بقتله. ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. قيل إن هلاكه تهيب من قتل الخليفة، هلاكه خاف يقتل الخليفة، لأن كل المسلمين كلهم قلوبهم متعلقة بمين؟ بالخليفة. فلو قاتل الخليفة المسلمين كلهم هيهبهم لقتال التتر ومش عاوز يثيرهم. إيه اللي حصل؟ فهون عليه الوزير ذلك، قال له ما يهمكش، دول شوية معيز، المسلمين دولت مش هيخافوا ولا يعملوا حاجة، بتوع جعجعة وخلاص، ما يهمكش اقتلوا. فقتلوه رفسا، قتلوا خليفة المسلمين رفسا، خليفة المسلمين رفسا. وهو في جوالق في شوال لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل له. الأهم حاجة ما ينزلش شيء من دمه، لأن لو نزل شيء من دم الخليفة المسلمين كلهم يثوروا على إيه؟ على قتل الخليفة، ولكن اقتلوه خنقا أو غرقا أو رفسا أو نحو من ذلك. وقتلوا من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأهل الحل والعقد ببلاده، ومالوا على البلد. فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات، الخانات جمع خان، والخان بمعنى المحل أو الدكان أو المكان المغلق، ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتر إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون على المسلمين فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من دماء المسلمين في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني 100 نفر يطلعوا فوق كده السطح كده، تطلعوا طالعين وراهم ومدبحينهم، فالدماء إيه؟ تنزل في الميازيب اللي بينزل منها المطر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك في المساجد والجوامع، ولم ينج منهم أحد سوى من بقى، اسمع، سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم إلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي. سبحان الله. وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس. وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة، قبل أن يأتي التتر ويحاصروا بغداد، يجتهد في صرف الجيوش. يا أمير المؤمنين، جيوشك كبيرة جدا، إحنا عاوزين نخفض القوات العسكرية علشان ما بقاش فيه إنفاق عسكري عالي، نسرح الجيوش. مسألة خطيرة جدا. التتر زي المجتمع الإسرائيلي بالضبط، المجتمع الإسرائيلي ده مجتمع عسكري، برضك المجتمع التتري مجتمع عسكري، النساء والرجال كله بيحارب، يعني مثلا إسرائيل كل اللي بيقوموا بالخدمة كان الوزير بن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان. وعند هذه الجملة ذكرت لكم بأن المجتمع التتري كالمجتمع اليهودي مجتمع عسكري، يعني عندما تقوم حرب بين أي دولة وبين إسرائيل المجتمع الإسرائيلي كله بيوظف للحرب. يبقى الشباب من اليهود بيكونوا على الجبهة للقتال، أما السواقين وبتوع الحملة، عارفين الحملة اللي بيودوا المواصلات والأكل والغذاء والحاجات دي كلها والإمدادات، والعساكر القائمين على خدمة المعسكرات ونقل الأسرى وحراسة الأسرى وحراسة المنشآت المدنية في البلد، ده كله بيكون إيه؟ كبار في السن، النساء والكبار في السن. يبقى المجتمع اليهودي ده مجتمع كله مجتمع بيقوم على الاستعداد للمحافظة على البلاد، لأنهم أصحاب عقيدة وأصحاب هدف، أصحاب عقيدة وأصحاب هدف. مش عندنا مثلا أي واحد كل همه إيه؟ ينص من الجيش ويوم بقى لسه يا سيدي شهر وثلاث اربع اسابيع، امتى بقى نخلصوا بقى من الغلب والهم التقيل ده؟ قارن بين هذه النفسيه وبين نفسيه اليهودي عندما يخدم في الجيش الاسرائيلي، بيعتبر ان هو صاحب قضيه، صاحب هدف، صاحب دين، صاحب معتقد، خد بالك ازاي. ولذلك عندما يقاتلون يقاتلون عن عقيده، وباذن الله تعالى هي عقيده الكفر، وسيخذلهم الله عز وجل على أيدي الشباب المؤمن الموحد المتوضئ إن شاء الله. نرى ماذا صنع هذا الوزير المجرم. وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر الخليفة العباسي قريبا من 100,000 مقاتل، يعني قريبا من 100,000، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى 10,000. إذا كانت قوات الموجودة في بغداد القوات الإسلامية العسكرية أكثر من 100,000، قعد يقللهم لغاية لبقوا كام؟ 10,000، وقطع عنهم المرتبات والأعطيات لغاية لما قلبوا ميه شحتين يستعطون الناس في الطرقات وعلى أبواب المساجد. فانقلب الجيش من عز إلى ذل ومن قوة إلى ضعف، هذا كله بتخطيط من الوزير الشيعي الرافضي. ثم كاتب التتر، مش لو بس كاتب التتر، بعت للتتر وكاتبهم وطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال. ما تخافوش ما تخافوش، البلد حصونها مكسرة، قلاعها ضعيفة، البلد شال 10,000 مقاتل بس، ضعفاء، مرضى، جعانين، فقراء، فتعال. وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية. يبقى هدف الشيعة إيه يا أخوانا؟ إزالة السنة، ده الهدف الكبير للشيعة، إزالة السنة. ما نتخمش نقول بقى ان الشيعة نتحالف معهم ضد اليهود وعشان مش عارف ايه، كم ده كله كلام فاضي. كانت ايران بتقول ان امريكا هي العدو الاكبر، وكان الخميني بيسميها الشيطان، وقال ان الدولة الاسلامية الايرانية لن يهدأ لها قرار حتى تحارب هذا الشيطان الاكبر، رأس الامبريالية العالمية امريكا. ده الكلام ده كان بيتقال في الميكروفونات، ومن تحت الترابيزات كانت هناك صفقة أسلحة جبارة كانت تعطيها أمريكا لإيران. هي إيران حاربت العراق بأسلحة مين؟ بأسلحة أمريكا. أمريكا أعطت الإيران السلاح. طيب إذا كانت إيران بتعتبر أمريكا كافرة وأنها الشيطان الأكبر ورأس الإمبريالية، طب لماذا هذه العلاقة العسكرية فوق العادية بين إيران وبين أمريكا؟ الأدهى والأمر، الخميني ده كان موجود فين؟ لا، كان موجود في فرنسا، كان في فرنسا معزز مكرم في ولا أجدعها مكان. طيب لو كان الخميني بيمثل خطورة على المخابرات الغربية كان حاجة بسهولة جدا ان هم يحددوا اقامته فين في فرنسا، ان هم يتبلوا عليه ويزقوا اي واحد ويرميه باي تهمة ويعملوا محاكمة صورية ويحطوه فين في السجن الفرنسي. بلاش كده، الطائرة الفرنسية طلعت من فرنسا وهتروح فين؟ وهتروح طهران، هتمر على البحر المتوسط. اخبلك البحر المتوسط فيه ايه بقى هناك؟ فيه القاعدة الامريكية في قبرص، وهناك الاسطول السادس الامريكي في البحر الابيض المتوسط. ليه امريكا ما دربش الطيارة بتاعت الخميني؟ اذا كان الخميني خطر على امريكا لهذه الدرجة، لماذا؟ بينما طائرة الثلاثة الفلسطينيين اللي كانوا في مصر، وبالرغم من هناك وعود امريكية للقائمين على الأمر إن أمريكا لن تمساهم بسوء، في ثلاثة فلسطينيين طلعوا على سفينة بورسعيد اسمها إكينو لارو وضربوا واحد أمريكي فيها، كان راجل مشلول وأعمى ومريض، يعني لو كان هو كان هيموت، فضربوه موتوه وطفش. قامت الدنيا ولا ما عادتش، وحصلت مفاوضات سرية بين مصر وبين أمريكا. أمريكا قالت لمصر طيب الثلاثة دولت مشوهم برا مصر واحنا مش هنعمل اي حاجه، وتم التجسس، تم التجسس على صانع القرار في مصر، وعرف الامريكان موعد اقلاع الطائره، وطارق كان فيها بعض الساس وبعض السفراء وبعض رجال الاعمال وهم في الوسط الثلاثه الفلسطينيين دول، والطياره طلع رايحه تونس بتعدي البحر المتوسط، طلعت الطائرات الحربيه الامريكيه وراحت خطف الطيارة ونزلتها في القواعد العسكرية الأمريكية، وتم إنزال الركاب وأخذوا الثلاثة الفلسطينيين، ولا زال الفلسطينيين الآن موجودين فين؟ في سجون أمريكا. يبقى أتوا راجل عجوز أعمى مشلول، أمريكا عمل كده، والخميني اللي بيعتبروه ده بقى الإخطبوط اللي هو يعتبر خطر على أمريكا يسيبوه؟ طب هقول لك الأدهى والأمر، مدير المخابرات الأمريكية كان قبل الثورة الخمينية ديت موجود في طهران، وعمل اجتماع فوق العادة مع قادة أفرع القوات المسلحة الإيرانية، لأن الأمر العجيب إن مفيش عسكري إيراني، مفيش عسكري إيراني ضرب طلقة واحدة، كل الجيش وكل الشرطة وكله وقف صف مين؟ فصف الخميني، كل وقف صف الخميني مرة واحدة كده، اتحب مرة واحدة، ترتيبات خطيرة حصلت. فالشيعة هؤلاء لهم ارتباط خطير بأمريكا، ومن مصلحة أمريكا أن تكون هناك قوة شيعية في المنطقة لاكتتاث شأفة أهل السنة، لأن القوة الوحيدة لا تقف أمام أمريكا هم أهل السنة. ولذلك هو وذلك كله طمعا منه أن يزيل إيه؟ السنة بالكلية. أظن الكلام واضح جدا جدا. وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيل 800,000 وقيل 1,000 و800,000 يعني 1,800,000، وقيل بلغت القتل 2,000 نفس، 2,000,000 اتقتلوا في بغداد. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا مش هقول أكثر من كده حتى أدع يعني وقتا مناسبا لو هناك أي سؤال، وأرجو أن أنا أكون قد وفقت في بيان العلاقة بين الشيعة الرافضة وبين أعداء الإسلام، وأن الشيعة الرافضة لا يمكن أبدا أن نطمئن إليهم ولا أن نركن إليهم ولا أن نسالمهم، فإن خطورتهم كخطورة الأمريكان سواء بسواء.